إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة.
بيوت دافئة.
البيت الكبير
الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة،
من إعداد وتقديم
نجلاء محمد.
يشاركها التقديم
علاء الدين القانص.
بيوت دافئة من إخراج
رقية الكبسي.
أعزائنا المستمعين، تحية لكم أيها الأحبة المتابعون لنا في البرنامج الأسبوعي الأسري بيوت دافئة، والذي من خلاله نقدم لكم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق السعادة في حياتكم.
تحية مملوءة بالمحبة ومعطرة بعبير الإقحوان ننطرها على سمعكم الكريم عبر الأثير. رفيقونا في حلقة اليوم، أهلا وسهلا بكم. أناقة فكر.
واصل مشوارك نحو غايتك الثمينة، واجعل من العقبات سلما نحو القمة.
النزهة إيجابية للجسد وراحة للنفس.
كل واحد منا لديه الكثير من الضغوطات والمشاكل اليومية، وللتخلص من المشاعر السلبية ننصح بالتنزه في الهواء الطلق.
إن النزهة في الهواء الطلق يمكنها تحسين وظائف المخ كالإبداع والتركيز، فالسير لا يزيد من النشاط الجسدي فقط، وإنما يعزز التدفق الحر للأفكار، والجلوس أمام الكمبيوتر طوال الوقت يمكن التخفيف من آثاره السلبية من خلال التنزه في الطبيعة.
الاضطراب العاطفي الموسمي هو حالة من الاكتئاب المتكرر، تعتبر من الحالات الناتجة عن الأيام القصيرة في الشتاء وحقيقة وجود ضوء طبيعي أقل وهكذا. إحدى أنواع العلاج السريع والسهل لهذه الحالة هو قضاء المزيد من الوقت في الخارج.
يساعدكم قضاء مزيد من الوقت في الخارج على امتصاص فيتامين د من الشمس، الذي يعمل على منع الإصابة بالزكام، وربما يحسن من حالات هشاشة العظام وبعض أنواع السرطان. وعلى الرغم من إمكانية حصولنا على هذا الفيتامين من الأطعمة مثل سمك السلمون والجبن، إلا أننا نحصل على 80 إلى 90% من هذا الفيتامين من الشمس.
إن قضاء الوقت في الخارج يمنح ممارسي الركض إمكانية ممارسة التدريبات الرياضية بشكل أفضل، وحرق المزيد من السعرات الحرارية لراكبي الدراجات، ويجعل النشاط الجسدي أكثر متعة.
إن الضوء الطبيعي يساعد على الشفاء، ووجد الباحثون أن مرضى جراحة العمود الفقري شعروا بآلام وإجهاد أقل بعد تعرضهم لمزيد من أشعة الشمس الطبيعية، كما أن الخروج إلى الهواء الطلق يظل مهما مع تقدمنا في العمر، أي الخروج ربما يساعدنا على البقاء في صحة جيدة في وقت لاحق في الحياة. زينة الحياة الدنيا.
التحمل هو أول شيء يجب على الطفل تعلمه، وهذا هو أكثر شيء سيحتاج لمعرفته.
كيف تتعاملين مع طفلك المشاغب؟
الأطفال نعمة كبيرة يهبه الله للأم والأب لكي يسعد بهم ويؤديان رسالتهما في تربيتهم على الوجه الأكمل، ولكن عندما يكون في الأسرة طفل مشاغب أو أكثر يختلف شكل الحياة وتتحول إلى صراع دائم لا ينتهي، فكيف يمكن التعامل مع الطفل المشاغب حتى تهدأ حياة الأسرة؟
إن هذه المشكلة موجودة في كثير من البيوت، ويعرف الطفل المشاغب بأنه الطفل الذي يتحرك كثيراً ويثير الفوضى سواء كان جاداً أم مازحاً، ويعاند ويرفض ما يؤمر به أو يصر على تكرار تصرف ما حتى في حالة تحذيره، وذلك بقصد لفت انتباه الآخرين من حوله وجذب اهتمامهم، وغالباً يكون مصدراً لكثير من السلوكيات المزعجة.
والتحليل النفسي لحالة الطفل المشاغب كما ذكره الخبراء أن هذا السلوك الفوضوي ناجم عن وجود طاقة كامنة عند الطفل تدفعه إلى التعبير بجسده عما يعجز عن فعله بالأقوال، ثم يجب أن يحاط الطفل ببعض القيود ولكن بوعي وضبط نفس وحزم تربوي، وليس في صورة رد فعل عصبي وعنف مضاد، فإذا صدر منه تصرف خاطئ يجب تحذيره أولا، وإذا تعمد تكراره يجب أن ينال عقابا لا تهاون فيه، لأن التراخي يهدم مصداقية الوالدين في نفس الطفل، وهو أمر خطير.
أن يتمتع الطفل بأخلاق طيبة ويميز بين الصواب والخطأ أمر يعتبر تحقيقه في غاية الصعوبة مع الطفل المشاغب، ولكن هناك طرق فعالة للتعامل معه حتى يكون بيتك مكانا هادئا بدلا من أن يصبح ميدانا للمعارك، وهذه الطرق كالتالي:
أول قاعدة من قواعد التربية هي الثبات على المبدأ عند تعاملك مع الطفل خاصة المشاغب، وهذا يعني أن يتفق الزوجان مسبقا على ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به للطفل، وعند وقوع الأخطاء يجب التفكير جيدا قبل إعلان العقوبات على مسمع الطفل والتأكد من القدرة على تنفيذها، وإذا طبقت هذه القواعد فسيفهم طفلك حدوده جيدا.
يجب ألا يكون الأبوان متراخين أو حادين أكثر من اللازم، فالمبالغة في كلتا الحالتين ستؤدي إلى نتائج غير طيبة، وإذا قوبل كل ما يريده الطفل بالرفض دائما دون إعطائه فرصة اتخاذ أي قرار سيؤدي ذلك إلى عدم قدرته على اتخاذ أي قرار أو تكوين أي رأي في حياته مستقبلا.
أن يعلم الطفل أنه يستطيع تكوين رأي وأنه قادر على اتخاذ قرارات خاصة به يمثل جانبا هاما في نمو شخصيته، لذا يجب أن تسمح له بمساحة من الحرية لاتخاذ بعض القرارات الخاصة به، فهذا سيعطيه شعورا بإشباع رغبته في الاختيار.
كذلك يجب أن يتسم الوالدان بالذكاء التربوي في اختيار العقوبة، كالمشاركة في إعادة شراء ما أتلفه من مصروفه أو تنظيف ما تسبب في تلطيخه بنفسه وإشعاره بأن ما يفعله هو إصلاح لما أتلفه وليس إهانة له.
احرصي دائما على تصيد الأعمال والتصرفات الحسنة التي يقوم بها الطفل وشكره عليها، وامدحيه وكافئيه أحيانا ماديا ومعنويا لتشجيعه على بذل المزيد من الجهد للتحسين في سلوكه، وكذلك لتقدير قيمة السلوك الطيب في نفسه وتعزيز ثقته بنفسه.
بيتي مملكتي.
إذا أصبح لون الرخام الأبيض مائلا إلى الأصفرار أفركيه بعصير الليمون الحامض بعد إضافة قليل من الملح الناعم، ثم اغسليه بالماء.
أربع طرق عملية لاستخدام الليمون في تنظيف المنزل.
واحد من أهم المكونات التي لا يخلو منها أي منزل على الإطلاق هو الليمون، طبيعته الحمضية تجعله من أفضل المواد التي يمكنك الاستعانة بها لتنظيف منزلك بأكمله. استبدلي تلك المنتجات الكيميائية الضارة في منزلك واستخدم الليمون بدءا من اليوم.
أولا، تنظيف إطارات النوافذ. الإطارات الجانبية للنوافذ من الأماكن التي يصعب الوصول إليها لتنظيفها بشكل كافي. اخلطي عصير الليمون مع كوب من صودا الخبز والماء، اغمسي قطعة من القماش القطني في المحلول الناتج واستخدميه لمسح إطارات النوافذ من الداخل ومن الخارج للتخلص من الشوائب والبقع الصعبة. يمنحك ذلك الخليط نوافذ نظيفة ولامعة.
ثانياً، تنظيف حوض المطبخ. استخدمي عصير الليمون لتنظيف وتعقيم حوض المطبخ بسهولة. استخدمي عصير ليمونتين كاملتين مع الملح الخشن لفرك حوض المطبخ بعناية. كما يمكن استخدام فرشاة أسنان قديمة لتنظيف الحوض من الداخل. يشطف بعد ذلك بالماء الدافئ للحفاظ على اللمعان والتطهير.
تنظيف الأواني المعدنية. لتلميع الأواني وتنظيفها جيدا، استخدمي عصير الليمون بعد تنظيف الأواني بالماء والصابون كالمعتاد. ضعي 5 ملي من الخل بداخلها مع عصير ليمون واحدة. باستخدام يديك قومي بتدليك الأواني من الداخل مع محلول الخل وعصير الليمون لمدة 5 دقائق، ثم تشطف بعد ذلك بالماء الدافئ. لا تساعد تلك الطريقة فقط في تنظيف الأواني وإزالة البقع الصعبة، لكنها تخلصك تماما من الروائح الكريهة.
رابعاً، تنظيف الأرضيات. الليمون من المكونات التي تساعد على تنظيف الأرضيات بفعالية شديدة مع استعادة لمعانها. قومي باستخدام عصير الليمون على الأرضيات مع مسحها جيداً باستخدام قطعة من القماش المبلل. اتركيها حتى 10 دقائق، ثم قومي بمسحها مجدداً باستخدام محلول من الخل مع الماء والملح، وهي الوصفة الأفضل لتعقيم الأرضيات كذلك، خاصة في وجود طفل رضيع يزحف في المنزل.
علاج.
من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء.
أعراض رهاب الأماكن المغلقة ونصائح لعلاجه.
توجد العديد من أنواع الرهاب التي تصيب الإنسان، ومن أشهر أنواعها رهاب الأماكن المغلقة، خاصة إذا كان المكان مظلما، فإن الخوف يكون أكبر وقد يحدث للشخص انهيار عصبي.
أعراض رهاب الأماكن المغلقة: أولاً، ارتفاع معدلة النبض، التنفس بشكل مبالغ فيه، الإصابة بالرعشة والغثيان والشعور بالإغماء، البحث في جميع الأرجاء عن مخرج، وإن لم ينجح سيحاول الاقتراب من أي فتحة والوقوف بجانبها، الإصابة بالذعر عند إغلاق الأبواب.
نصائح لعلاج رهاب الأماكن المغلقة: التفكير الإيجابي، الحث على التفكير الإيجابي بالطلب من المريض الجلوس في مكان هادئ، ثم استحضار الأماكن المتسببة في إصابته بالقلق والخوف، ثم استحضار صور تقوم بطمأنته كي ينجح في الفصل بين الأماكن التي تخيفه وبين الخطر الذي يتوقع حدوثه له فيها.
العلاج عن طريق التدرج: استخدام العلاج السلوكي عن طريق نقل المريض من التخيل الذي يحيا فيه على أنه واقع إلى التعرض للأماكن التي تخيفه بشكل تدريجي حتى يزول الخوف نهائيا. وإذا رفض المريض التعرض لهذا المكان بشكل نهائي في بادئ الأمر، يمكن أن يرافقه شخص يطمئن إلى وجوده معه حتى يطمئن إلى وجود هذا المكان. ويجب أن يتم دخول هذه الأماكن 3 مرات على الأقل كل يوم، وأن يبقى في المكان لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
تمرينات الاسترخاء. ممارسة تمرينات الاسترخاء لأنها تساعد المريض على التحكم في خوفه والأعراض التي تهاجمه في الأماكن المغلقة والضيقة، وهي لازمة قبل البدء في دخول الأماكن المغلقة من أجل علاج الحالة.
علاج دوائي. استخدام العلاج الدوائي وعن طريقه يتم وصف الطبيب دواء أو أكثر للمريض متضمنة مضادات الاكتئاب وغيرها من الأدوية التي تساعد في علاج هذه الحالة. رحيق الورد.
هكذا نعيش، لا نسمع ما يقال لنا، بل ننظر إلى ما يفعل من أجلنا.
نصائح سحرية لتفادي النقاش الحاد بين الزوجين.
قد تؤدي الأمور في بعض الأحيان في اشتعال المناقشات بين الزوجين، وقد يتفوها بألفاظ حادة قد يندمان عليها فيما بعد.
هنا في فقرتنا هذا نقدم لكم نصائح لتفادي تلك المناقشات الحادة، تابعونا فقط.
يجب الحفاظ على هدوء الأعصاب، فعندما لا يستطيع الطرفان السيطرة عليها فالواجب أن لا يفقدا هدوءهما، وعلى الرغم من صعوبة هذا الأمر إلا أنه غير مستحيل، وعند الشعور بالرغبة في التفوه بألفاظ سيئة والصياح عليهما أن يبتعدا عن بعضهما حتى يستطيعا استعادة الهدوء واستجمع الأفكار لإيجاد طريقة أكثر هدوءا في التعبير.
لا يجب الصمت عن الكلام، فبعض الأزواج عندما يواجهون مناقشات حادة يقوم أحدهما بالصمت عن الكلام نهائيا، وهذه الطريقة ليست صحيحة وخاطئة جدا، لأن الشخص الآخر سيزداد فقدانه لأعصابه وقد يرتكب أمرا أكثر سوء. لذا يجب على من اختار الصمت أن يتكلم ولو قليلا، لكن لا يقوم بتجاهل الطرف الآخر والهروب من الموقف عن طريق صمته.
كذلك تجنب المشاجرة علنيا، فلو شعر أحد الزوجين بأن هناك نقاشا حادا سينشب مع طرف الآخر أمام أناس آخرين فعليه أن يتوقف نهائيا، لأن الشجار علنيا سيقوم بإحراج أحد منهما وجرح مشاعره، فيجب تأجيل المناقشة عندما يكونان بمفردهما حتى لا تخرج منهما كلمات قد تسيء لهما أمام الغرباء.
تجنب انتقاد الطرف الآخر، فلا يجب الهجوم عليه ووصفه بصفات يعجز عن الرد عليها، فاستخدام الأوصاف السيئة ستزيد الأمر سوء وقد تضع حواجز بين الزوجين، وما ينصح به هو التعبير عن الشعور الفعلي بدون انتقاد الطرف الآخر، وقد يستجيب لهذه الطريقة أكثر.
إعطاء كل طرف الحق في التفكير حتى يستطيع اختيار الرد المناسب الذي يجعله مستريحا، ولا يجب أن يقوم طرف بمحاولة فرض رأيه وطريقته على الطرف الآخر.
ضبط النفس. حتى مع طرح أحد الزوجين لرأي لا يعجب طرفه الآخر، فيجب التحكم في الانفعال والمحافظة على الهدوء قدر الإمكان.
البحث عن نقاط مشتركة، فيجب أن يقوم أحد الطرفين بتقريب وجهتي نظرهما ومحاولة الابتعاد عن نقاط الخلاف والتي ستؤدي إلى زيادة المشاحنات بينهما.
مستمعينا الأفاضل، هنا نحط رحالنا معكم أيها الأحبة.
نأمل بأنكم قضيتم معنا وقتا مفيدا وممتعا.
سيجمعنا بكم لقاء جديد في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الموعد لكم منا السلام.
في أمان الله.
قدمنا لكم
بيوت دافئة.
مع تحيات
نجلاء محمد،
علاء الدين محمد،
ورقية الكبسي.